عمل الدم سواء كان في نارها او الدخان او الدجال او الدابه. او خاصة بعليكم او امر العالم رواه مسلم. وكنا تكلمنا عن بعض الفقرات وقمنا الى الدخان وذكرنا ان هذا الدخان المذكور في هذا الحديث هو غير الدخان المذكور في الآية التي ذكر فيها الدخان، وهذا على قول بعض العلماء. والمهم ان هذا الدخان المذكور في هذا الحديث هو علامة علامات الساعة، وذكرنا انه لم يرد في السنة الصحيحة شيء من كتاب هذا الدخان. وحينما اقول الصحيحة فاعني ان هناك روايات فيها ضعف من حيث اسنادها فيها تفصيل هذا الدخان وانه يأخذ بقلوب الكفار ويموتون خمسا بخلاف المؤمنين فانه لا يأثر فيه. ثم الخصلة التي تلي الدخان وهي الدجال، الواقع ان احاديث الدجال كثيرة وكثيرة جدا حتى بلغت مبلغ التواتر، وفي كل حديث او كثير من هذه الاحاديث صفات وبيانات تتعلق بالدجال غير الصفات والبيانات التي ترد او يرد ذكرها في احاديث اخرى. ومجموع هذه الاحاديث يأخذ منها الباحث الخطأ لأن هذا الدجال هو شخص إنساني من خلق الله عز وجل، وأنه له مخاريط وله خوارق عادات يختتن بها الناس، ليس كل الناس وإنما الذين ليس في قلوبهم إيمان قوي وعلم صحيح يدفع الشبهة التي يتظاهر بها هذا الدجال الأكبر. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في جملة ما صح من حديث الدجال قوله ما بين خلق آدم والساعة فتنة أكبر من فتنة الدجال. فتن الدجال أكثر فتنة يخلقها الله تبارك وتعالى قبل يوم الساعة اختبارا منه لعباده، وله سبحانه وتعالى أن يمتحن عباده بما يشاء من فتن وبلاء. ومن صفات الدجال ومخاريطه أنه يقول السماء أمطري فتمطر وللأرض أنبتي نباتي فتنبت وللخلفة أخرجي كنوزك فتخرج كنوزها وتنطلق تسير وراءه. ومثل هذا كثير، وأغلب شيء جاء ذكره في الحديث الصحيح أنه يقطع رجلا نصفين ثم يعيده حيا، ولكن هذا الرجل هو في الواقع دليل على عزل هذا الإنسان وأنه مخلوق بالدجال، لأنه حين يقتل هذا الإنسان ويقطعه قطعتين إنما يفعل ذلك به لكفره بالدجال وعدم إيمانه بدعواه الكاذبة وهي أنه الإله الخالق بتاع الربوبية. هذا جاء في الأحاديث. أما في بعض الروايات التي لا يمكن الاعتماد عليها فهي تشبه ما تحقق صفته في نبي قادياني المسمى ميرزا غلام أحمد القادياني. فإن هذا الرجل أول ما ظهر مدعيا للمهدوية أنه المهدي المبشر به أيضا في الأحاديث الصحيحة، ثم بعد زمن ارتقى في الدعوة في الصلاة فزعم أنه هو عيسى عليه السلام المبشر أيضا بنزوله في أرض الزمان. وحينما دعا الدعوة تأول أحاديث النزول بمثل ما يتأول المبتدعة المتأولة لكل أحاديث الشريعة سواء ما كان منها في من آيات الصفات أو أحاديث الصفات أو علامات الساعة. وسترون كيف تأول بعضهم الدجال وهو الحديث والصافة أيضا بعد هذا اللغة. فمن جاء الإمام أحمد القادياني تأول نزول عيسى بقوله لينزلن فيكم عيسى ابن مريم أي نسيل عيسى ابن مريم. فجاء بمضاف يعني لينزلن فيكم عيسى لا ليس عيسى وإنما نسيل عيسى. فثلاث ما يقول إن شاء الله قديما حديثا وجاء ربك أي جاء أمر ربك ونحو ذلك من التأويل. ثم استعرى ميرزا غلام أحمد القادياني أن الله عز وجل أوحى إليه بالنبوة وأنه قال له في جملة ما قال في زعمه يا أحمد أنت عندي بمنزلة توحيدي وتوحيدي. أحمد القادياني عند الله في زعمه بمنزلة توحيد الله عز وجل. هذا لينكشف وراء هذا الإنسان لمن بقي في قلبه جورة من إيمان. كما تجرد هذا الدجال يقول بعض العلماء أن الدجال أكبر هكذا أيضا يتجرد عند المهدوية ثم العيسوية ثم الربوبية. لكن الإجزاء في الأحاديث أنه يدعي الربوبية وممكن أن يتجرد كما هو شأن جل المبطلين والدجالين ويمكن أن يخرج فورا يدعي الربوبية. الشاهد أن هذا الدجال يظهر بهذه الخوارق للعادات ليمتحن الله عز وجل على يديه من شاء من عباده. فمن هؤلاء رجل مؤمن يخرج يصادفه حرس من حرس الدجال فيلقون القبض عليه ويأتون به إليه فيسأله هل تؤمن بي يعني أنه الرب؟ نقول لا أنت خلق من خلق الله. فيأمر بخطأ نصفين ثم يقول لأصحابه هل وعيده كما كان؟ يقولون أنت أعظم من ذلك. فيعيده كما كان حيا ثم يعيد الامتحان الثالث بعدما رأيت هل تؤمن؟ قال ما ازددت إلا إيمانا لأنك أنت الدجال الأكبر الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الرسول في هذا الحديث إنه لا يستطيع أن ينصرف عليه مرة أخرى وذلك ليظهر عجزه في زعمه في الدعاء الربوبية في الربوبية. فهذه الصفات في الدجال مما يتعلق بخوارقه. لكن من صفاته البدنية الشائنة المعيبة والتي لا تليق بالرب تبارك وتعالى أنه أعظم. تختلف الروايات في التعليم اليمنى أو اليسرى لكن اتفقت كلها على أنه أعظم. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة وهو يصف هذا الدجال إنه أعظم وإن ربكم ليس بأعظم. ويزيد في تنبيه المؤمن على أن هذا الدجال يستحيل أن يكون هو الرب قال عليه السلام وإن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت فكيف يكون ربكم هذا وأنتم ترونه ولا يرى أحدكم ربه حتى يموت ثم ترونه أعظم وأن عيب ونقص والله عز وجل له كل صفات السماء. ومن ما يتعلق بالدجال وصل له أن الله عز وجل حرم عليه مكة والمدينة فلا يتمكن من دخولهما. هذه التسع سورة توصي للمطلع عليها أنه شخص مخلوق ومع ذلك كله فتجد كثيرا من الكتاب قديما وحديثا وخاصة اليوم ينكرون هذه الحقيقة التي تواردت على إثباتها الأحاديث المتواترة ويقولون إن الدجال ليس شخصا وإنما هو رمز للشر الأكبر التي يظهر ويعود إلى سياق الزمان. وهذه الدعوة ادعاها قبل هؤلاء الأستاذ ذلك الدجال السابق الذكر وميرزا غلام أحمد القدياني الزعم بأن الدجال هو الشر وليس الإنسان كما أنه يزعم في الأحاديث التي لا تقبل التأويل في نزول عيسى عليه السلام لأنه ليس يعني نزول شخص عيسى وإنما يعني نزول الخير والسلم ونحو ذلك من الصفات التي تقابل الشر الذي يرمز إليه الدجال. وهكذا هذا الدجال القادياني تأول أحاديث نزول عيسى بالخير وتأول أحاديث خروج الدجال بالشر فقلده وتبعه على هذا التأويل كثير من الأستاذ السلمين اليوم مع الأسف الشديد وقد يكون فيهم من يؤسفنا جدا جدا أن يتأول هذا التأويل لأننا نعتبره في مقدمة العلماء الباحثين المحققين الذين سالبهم عناية خاصة بالدعوة إلى السنة وإلى نشرها أعني بذلك الشيخ السيد محمد رشيد رضا رحمه الله. ولكن مع الأسف الأمر كما قيل لكل عالم جلة ولكل جواب صبوة هذا من صبوات هذا الإنسان العالم حيث تأول مع المتأولين أحاديث الدجال وغيرها. لا يمكن للمسلم المتجرد عن الهوى إلا أن يؤمن بحقائق أحاديث الدجال وهي تؤدي إلى ما قدمنا إليكم آنفا شيئا من خلاصتها وهي كلها تنتهي إلى أنه رجل مخلوق ربنا عز وجل يسخر له بعض المخلوقات المطر والأرض ونحو ذلك ليتجه بذلك عباده. فإما الإيمان بهذه الحقائق وإما إنكار الأحاديث من أصلها لأن التأويل هو في الحقيقة إنكار للمعنى الذي تضمنته النصوص. يتأولون مثلا الدجال بأنه الشر فكيف يوصف الشر بأنه أعور ويسوى أن ربكم ليس بأعور وكيف يوصف الشر لأنه لا يدخل مكة والمدينة ونحن مع الأسف الشديد نرى اليوم قد دخل مكة والمدينة شر كبير جدا من الخلاعة ومن الفتنة بالمال ونحو ذلك والأحاديث تصرح بأن الدجال لا يدخل مكة والمدينة لكن الدجال قد دخل هاتين البلدتين المقدستين. لذلك يجب الإيمان لأن الدجال لابد أنه سيدخل في هذا الزمان وأنه يستسلم به كل ضعيف الإيمان. وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أن من زاد على قراءة العشر الأول من سورة الكهف أمن فتنة الدجال ولخطورتها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيد منها في صلاته ويأمر بذلك كل مصلي فكان عليه الصلاة والسلام يقول إذا جلس أحدكم في الشهر الأخير فليستعذ بالله من أرضع يقوله: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. ادعاء الرسول عليه السلام وأمره بهذه الاستعانة دليل على خطورة هذه الفتنة. لذلك إذا كنا نتصور أن الدجال الأكبر بعيدا عنا الآن فذلك لا يصور لنا أن لا نؤمن بخروجه إيمانا منا وتصديقا للمخبر به ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجب أن نتذكر في هذه المناسبة أن تأويل الدجال أو الدابة أو ضوء الشمس من وراها بتأويل تنتقم مفاهيم الناس جميعا، يجب أن نعلم أن الذي يحمل الناس على مثل هذا التأويل هو قلة إيمانهم أو ضعف إيمانهم، لأن هذه أمور غيبية ثم كثير منها هي من خوارق العادة، والناس قد أنسوا العذاب ويصعب عليهم الخروج منها ليس فقط عملا بل وفكرا واعتقادا. فما في انسان كهذا الدجال الاكبر يقول السماء امطر فتمطر الى اخر المحاريق التي اتم اليها انفا، الامر غير معتاد الناس جميعا. ولذلك لا تستطيع عقولهم الماديه للايمان بهذه الاقدار الشرعيه، فيجب ان نتوكل ان عدم الايمان بها بعد ثبوتها مما كتابا تطلوع الشمس من مغربها كتابا وسنة فهذه آية، وإما كخروج الدجال الأكثر وقد تواترت الأحاديث الصحيحة فيه. عدم الإيمان بهذه الحقائق هو دليل فقدان الإيمان كلا أو جلا، وقد قال الله عز وجل في وصف عباده المؤمنين المتقين أول ما وصفهم به هو الإيمان الغيب، فقال: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. قل قيموا الصلاة، فأول شرط الإيمان هو الإيمان بالغيب، فكلما ارتفع إيمان المسلم ما جاء بالكتاب والسنة والسنة الصحيحة كلما كان أقرب وأقرب إلى الله تبارك وتعالى، وكلما ضاق أفق تفكيره وقلبه على أن يؤمن بآيات ربه وأحاديث نبيه كان ذلك أقرب إلى أن يكون إلى الأقرب من الكفر منه إلى الإيمان. فيجب أن نعرف أن من عقائد المسلمين الإيمان بخروج الدجال في آخر الزمان، ومن صفاته الصحيحة أن عيسى عليه الصلاة والسلام هو الذي يقتله، ويقتله أيضا بأمر خارج العادة، لا يقتله لا بالرصاص المعروف اليوم ولا بالقنابل اليدوية أو المسعية أو نحو ذلك من الوسائل الحديثة القاتلة، وإنما بحربة، ثم هو حينما يرميه بالحربة يذوب كما يذوب الملك. كل هذه الأشياء أمور خارقة للعادة، فلا يسعى الإنسان إلا أن يؤمن بها أو أن يكفر بها، والكفر هو الكفر وهو العذاب بعينه. وقبل أن ننتقل من ذكر بعض ما يتعلق بالدجال وأوصافه إلى الدابة، أريد أن أستغلها فرصة لأذكر كثيرا من الناس اليوم ممن يؤمنون بخوارق عادات من نوعية أخرى ويعتبرونها كرامات للأولياء لا لشيء إلا لأنها خوارق عادات. فيجب أن نعلم أيضا هذه الحقيقة الشرعية، ألا وهي أن خوارق العادات تنقسم إلى قسمين: معجزات للأنبياء أو كرامات للأولياء، هذا هو القسم الأول، والقسم الآخر خوارق عادات ابتلاء من الله عز وجل وأصحابها، وليست هي معجزة ولا كرامة لأهلها، إنما هي فتنة كما رأيتم بالنسبة لتجارة أكبر. هذان القسمان أمر متفق عليه بين علماء المسلمين، الأمر الخالق للعالم صار أن يكون معجزة أو كرامة، وهذا طبعا شيء جميل، وصار أن يكون فتنة لمن تصدر منه أو يصدر منه ذلك الأمر الخالق للعالم. وتمييز هذا النوع من ذاك النوع أو هذا القسم من هذا القسم إنما هو بالنظر إلى مصدر أي نوع من النوعين، فإن كان مصدره رجلا مؤمنا نبيا أو صالحا فهو معجزة أو كرامة، أما إن كان مصدره إنسان تراه لا يصلي لا يصوم بل قد تسمع منه كفريات يتأولها بعض الناس بتسميتها صفحات، فهذا ليس كرامة، لأن الذي صدرت منه هذه الكرامة المزعومة لا يوصف بأنه صالح أصلا أن يوصف بأنه نبي. إذا عرفنا هذا فما نسمع من كثير من الناس من أن فلان كان يمشي عاريا ومع الطرق ومع ذلك صدرت منه خوارق عادات فهي له كرامات، هذا لا يجوز أن يوصف الإنسان الصالح، وإنما هذه إما عبارة عن خيط ومخرقة ودجل من بعض هؤلاء الناس، وإنما هو أول ابتلاء من الله عز وجل كما ذكرنا. وهذا مذكور في الفصل من القرآن الكريم ونبلوكم بالخير والشر فتنة، الابتلاء بالخارج العادي يكون خيرا تارة وفتنة تارة أخرى، ومثل هذه الكرامات التي هي أحق بتسميتها الإهانات قد امتلأت بطون كتب كثير مما يتعلق بتراجم رجال ينتسبون إلى التصوف وإلى الطعام، ومن شاء أن يرى العجب العجاب في هذا المجال فعليه أن يرجع إلى كتاب طبقات الأولياء للشعوان الذي يعيش طبعه مرات ومرات لم يعد مثل عدد طباعته مثل صحيح البخاري ومسلم، لأنه محسوب بالأباطيل والأباطيل تحت عنوان الكرامات. فهناك مثلا رجل يترجم وخرج الناس يترجم تبتدئ ترجمته بقوله ومنهم فلان ابن فلان رضي الله عنه، كل شخص مترجم هناك متردع عنه، ومنهم فلان ابن فلان رضي الله عنه كان كذا وكذا وكذا، ففي بعض هؤلاء المترجمين يقول وكان يقول تركت قولي للشيء كنت يقول 20 سنة أدبا مع الله، تركت قولي للشيء كنت يقول 20 سنة أدبا مع الله، ناقد منصور. الرجل أولا في ظاهر هذه العبارة وصل إلى مرتبة الربوبية وليس الألوهية فقط، وإنما الربوبية حيث يكون الشيء كنت يقول، وهذه الصفة لم يكفر بها العرب الجاهلية الأولى، هل يعتقدون أن الذي يقول الشيء كنت يقول هو الله ولا شريك له، ولكنهم أشركوا معه حين عبدوا غيره. أما نحن ففي كتبنا حتى اليوم هذه العبارة من كرامات ذلك الإنسان، أنه كان يقول تركت قولي للشيء كنت يقول 20 سنة أدبا مع الله. فترى حينما كان يقول لزعمه للشيء كنت يقول كان مخلا بالأدب مع الله، فما بال الولي تارة يتأدب وتارة لا يتأدب، لو لم يكن في هذا الكلام شيء من الكفر الصريح لكفر انه ياخذ بعضه بعضا، لان الولي يتأدى مع الله في كل السنين، اما هو يستمر يقول للشيء كنت يكون عشرين سنة ترك ذلك عشرين سنة لماذا؟ أجل مع الله وقبل ذلك وبعد ذلك كان يمتد مع الله. هذا مما ذكر في كرامات هذا الكتاب، وإن تلاقت يحكيه مؤلف الكتاب نفسه عن نفسه، فذهب لزيارة رجل من الأولياء أدركه هو، فوقف على الباب وإذا به يسمع صوتا من فوق من الشرطة، كان هو زيارة القرآن، فأصغيته إليه، قال فإذا هو يقرأ قرآنا غير قرآننا، وختم ذلك بقوله اللهم أوغل ثواب ما طلبته من كلامك العزيز إلى شيخ فلان وشيخ فلان وفلان العزيز. فمن هذه الختمة أو هذه الجملة تأكد الشيخ نفسه أن هذا القرآن غير القرآن الذي بين أيدي المسلمين. هذا يا جماعة مطبوع يطبع بمصر حيث هناك الأزهر الشريف تبع مرارا وتكرارا. وماذا أحدثكم؟ هذا مجال واسع واسع جدا، ولو أن هذا صار في خبر كوانا كما كان لي أن أحدثكم بشيء من ذلك، نقول انتهى أمره الحمد لله. لكن يا أخواننا، من عرف منكم فقد عرف، ومن لا فنحن نعرف أن هذه الطامات لا تزال تبكي في عروق جماهير المسلمين اليوم، وفيهم الخاصة وفيهم المشايخ. كان هناك في حلب رجل فاضل أرادوا أن يصرفوه وسلمان نفسه، فأرسلوا إليه باختباره، فسأله المختبر هل أنت تؤمن بكرامات الأولياء؟ سأل هذا السؤال لأنه تكرم إلى مسامعه أن هذا الإمام أو المرتع الإمامي رجل كما يقولون اليوم وحشابي، يعني لا يؤمن بالكرامات المشهورة، فأراد أن يمتحنه، فكان لبيبا هذا الممتحن، قال له مثل ماذا؟ قال له مثل ما حدثنا به شيخنا، أن خطيبا صعد على المنبر، فبينما يخطب وإذا به يكاشف تلميذا له لأنه حاقد يعني مدروك، وهو جالس يسمع خطبة الشيخ ومخجول أنه ينتهي شيء البلد جميعا، فيلفت أنظار الناس، فما كان من الشيخ الخطيب إلا أن مد له يده هكذا، وكانت أجوبة من الشيخ وارتع وأشار له هكذا، يقول أدخل التلميذ من كل الشيخ وإذا به يجد هناك مكان وفيه مكان بيت الخلاء يعني، فقضى حاجته ثم رجع وهو في مكانه. قال له أما هذه الكرامة والله يتداول فيها. هذا الرجل القادر يعني امتحنه لهذه الخواتم وجاهل الثقافة. أما أنا فأحدثكم عن قضية جرت بنفسي، كنت في منذ 30 سنة وذلك في جبعة قرية في طريق الأحلام، كنت هناك كاميرا سائرا، وإذا بنا نسمع صرخ النافية للبرد، فخرج المضيف صاحب الدار لينظر من الصارخ، فنسمع اتكاء ومبالغة في الاكتفاء لرجل الصارخ ولما نرى الله، أنا وسهلا يا مكان، أنا والمجلس طبعا نشوف من هذا الغير الكريم، فكانت مفاجأة لي منه ومني له، فأنا من دار اجتماع، الرجل أعرفه ويمكن بعض الحاضرين الآن بشاركونا بالمعرفة من أهل محلة عمارة، هذا الجائل الذي دخل كان يجلس دائما وابدا بجانب الركن الجنوبي الغربي في مسجد جامع جوزي، يستعمل في أمام الكاشف، في رمضان يشرب الدخان عالمي، يا أبو عسى يناهج حوار مرتان، هذا الإنسان إذا بعد البيت يعتقد فيه الله ولذلك احتفى به احتفاء بالغ. ورجل لما دخل وفوجئ به تظاهر كأنه أبلع أو مجنون أو مأخور كما يقولون، فأخذ يرفع ويكتب بدون وعي ويكتب كلام كما يقول ابن حاج جلد غير كامل، لكن كلمات غريبة بين وباذنجان غير كلمات بين وباذنجان مشهور أكلنا بيضاء ما ذكر أي شيء، بس شيء خوف كلام. حينئذٍ افتتحت كلمة بقوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، فهم المصطفى. الذين آمنوا وكانوا يتقون، علقت على كلمة الإيمان والتقوى ولا أخبرت بحاجة لدينا للتعليم. إنما الخلاصة أن الولي لله عز وجل هو المؤمن بالله إيمانا جازما بما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة، والعامل لأحكام الشريعة أمرا واجتنابا. وبلا شك ما ابتدأت الكلام مثل هذا إلا لأصل إلى ضيفنا هذا، لأقول أنه هناك ناس يتواعون بالولاية وقد يأتون بأمور خارقة للعادة، فيقول بعض الناس كرامات وإنما هي إهانات. وأتكلم طويلا في هذا القرآن، ثم سكت فوجئت بكلام المضيف رجل عاقل. قال: والله يا أستاذ نحن كنا نعتقد هكذا، نسمع نشوف أن الكرامة والولاية هي معنى الإسلام والسنة. شاهدوهم، شاهد ما يحكيه هذا الرجل كيف طور عقيدته الصحيحة إلى العقيدة الباطلة في مجيء رجل كان المقلد وعاش في الأزهر الشريف 20 سنة ونحو ذلك، يرجع إليهم ويعلمهم كتاب الإسلام وأن المهادي لدون هدول أولياء الله، والحجر لما جاء لباب يسجع. قال: كنا نعتقد أن هذا هو الإيمان وهذا هو الإسلام كما ذكرت، حتى جاءنا هذا الشيخ. قال: فأخذ يحدثنا بمنتهيات قصص تتلخص أن الله عز وجل له أشخاص سروا فيهم، إذا نردتم إليهم ما يعجبكم لا عملهم لا أطوارهم لا أفعالهم، لكن هذول انتباه الأولياء، هذول يشوفون هنا تأتين الصلاة لكن من الصلاة الخمس الله في مسجد الحرام، هذه كرامة لهم. تشوفون مفطرين عن ياسر في رمضان لكن من الحقيقة القائمين أسود بشكون مصرين من هذه المخاريق الأساسية. لكن المهم القصة الآتية حفاها شيخ الأزهر للجماعة، فقلب أهل القرية إلى أمثال هؤلاء المؤمنون بالخرافات والأباطيل مخالف الشريعة. شو هي القصة؟ قال الشيخ الأزهر لأهل القرية في مجالسه: كان هناك فيما مضى من الزمان رجل عالم قاضي كان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، كان يحتكم ينزل الى السوق فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، حتى وقف ذات يوم على عطار وهو يبيع الحشيش المخدر المحرم، فأنكر عليه تعالى في انكار المنكر. قال الشيخ الأزهري لأصحابه: هنا كاد الشيخ ينكر على بايع الحشيش حتى شرب عقله وعاد كانه بريء لا يفهم شيئا، وكان اتباعه وتلامذته من حوله فاخذوه الى ذلك وهو لا ينشا الكذافه، لكنهم اهمه بالامر فاخذوا يتساءلون كيف العلاج، من نسال من نطلب معالجه الاخرين. قال: فدلوا على رجل ذو الجناحين، وهي تسمي طامتها طامتين، ذو الجناحين يعني يعلم بالشريعة والحقيقة، يعني علم الظاهر وعلم الباطن، وأن يتفاعل في الإسلام يتفنى لأعداء الإسلام الحجر من الإسلام باسم الإسلام. شو هذا؟ هذا حقيقة، حقيقة شيء والشريعة شيء. شو هذا؟ معنى الباطل، الباطل شيء والمظاهر شيء. فدل على رجل بالجناحين زعم فجاءوا إليه وقفوا عليهم فسرعان ما قال لهم. وهنا العبارة ذاك الباهي هو رجل من كبار الأولياء، ولذلك فعالمكم مصيبا بسبب اعتراضه على ذلك الولي. فأنا بجمع بين متناقضات في وصفه بين الولي الحشاش باهي الحشيش. هذه حقيقة أمره، هو ولي، هو باهي حشيش. هذا الولي الحشاش هو من كبار الأولياء عند هؤلاء الناس. لذلك ذو جناحين نطع سلام العالم بأن يأخذوه، أن يأخذوه لا يزالون كالشاب إلى ذات الولي، وإذا ذات الولي حشاش العلم، وأن يطلبوا منه العفو والمغفرة لعالمهم ويعتذرون عنه بنيابه حتى يشيل نفسه. وهكذا فعلوا، فما كاد يصيب قلب الولي الحشاش على العالم العالم بعلمه ومثل الإنسان الثاني لا يمكن. ثم عرف العالم قبل إسحاق مصيبته فاعتذر أيضا هو بدوره من ولي الحشاش. هذه القصة حكاها لي صاحب الدار عن شيخه شيخ القرية، وأن مثل هذه الصفات جعلت القرية تؤمن بمثل هذه الصامات والإصرارات. إذن صلاة السلام التصدير بمثل هذه الطامات والضلالات تصدر من ناس يفعلون شرا، لكن هذا في الظاهر. هذا فتح باب لامثال هؤلاء الناس انه اذا بعث فيهم الدجال ان يؤمنوا به. لماذا؟ لانه ياتيهم من الكرامات بزعمهم ما حكوا عن احد من اوليائهم، يقول السلام تنتظر تبقى كرامة أعظم من هذه. نحن ما نسميها كرامة، هذا أمر خارج العادي. لكن لما رأينا هذا الرجل يدعي الربوبية، كان ما صدر منه مما هو من خوارق عادات كان ذلك دليلا على أن هذه ليست كرامات، وإنما هي مقادير وتسجيل منه على الناس. لذلك إذا الحكم الفصل بين الكرامة وبين الامر الخارج من العادي اللي هو خلق لله، هو ان ننظر الى المصدر. فمن كان مصدره وليا صالحا فهذا يؤمن بكرامته، وهناك كرامات صحيحه وثابته عن بعض الصحابه وبعض السلف لا ننكرها ابدا، لكن نحن ننكر مثل هذه الكرامات التي هي في الحقيقه اهانات. اما ارض الكرامه فنحن نؤمن بها، وهي فصل يستلك الخوارج الخالق والصادق، والمميز هو العمل الصالح. فمن كان العمل الصالح فما صدر منه من خوارج فهي كرامة، ومن كان عمله صالحا فما صدر منه من خوارج فهي ليست كرامة بل إهانة. وحسبكم دليل على هذا ما ذكرنا لكم من خوارج العجاز التي يجريها الله تبارك وتعالى على يد الدجال. والآن نقف هنا فقد طال الحديث وموعدنا في إتمام بقية الكلام على فقرات الحديث التي تأتي إن شاء الله. أجبت
أخي
الشيخ
على سؤال أوسط، وبقي هناك سؤال آخر. كان هذا السؤال يقول قول المفروض بإمكانه على أصحاب الحلقاء في المسجد الذين كانوا يعبدون الذكر الحسن. فالسائل أشكل عليه هذا الأمر، أشكلت عليه القصة، وذكر بعض الأحاديث الصحيحة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى خيرا على حلقات الذكر، وفي بعض الأحاديث ما اجتمعوا خير في بيت من بيوت الله يتدارسون القرآن يتلون القرآن ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم الملائكة فاحتسبتهم الرحمة وذكرهم الله من عنده أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكذلك حديث آخر طويل في صحيح مسلم أن الملائكة تنزل من السماء تتطرب وتتفقد مجالس الذكر فيشاركون أهل مجالس الذكر على الذكر. أرسل من أجل هذه الأحاديث قصة عبد الله بن مسعود التي أشرت إليها أنفا. فأنا أريد أن ألفت نظر السائل وغيره أيضا لأن هذه مشكلة قائمة اليوم. إن مجالس الذكر كأي عباد من العبادات لا يصح أن تنكر مطلقا ولا أن تقر مطلقا، وإنما الصواب أن يقر من مجالس الذكر ومجالس العبادات والطاعات والصلوات ما وافق الشرع منها. فليس كل صلاة عبادة، كذلك ليس كل ذكر عبادة. هذه الضابطة يجب على المسلم أن يحفظها في كل العبادات الشرعية، وإلا اختلط عليه المشروع بغير المشروع. ما أنكره ابن مسعود من تلك المجالس، لعلي شرحت ذلك في الجلسة الماضية أو فيما قبلها من جلسات عندما ذكرت قصة ابن مسعود، هو لا لأنه مجرد ذكر، وإنما لأنه فسر لهذا الذكر وأحاط به ما ليس من السنة من شيء. هل يتبادر إلى ذهن الإنسان أن ابن مسعود لا يعرف فضل الذكر ومجالس الذكر؟ الأمر مستحيل. إذا كان على السائل أن يتساءل ما هو السر، ما هو السبب في إنكار ابن مسعود تلك المجالس وتلك الحلقات؟ إذا أنا لم أبين ذلك في بعض المناسبات، أنا أقول الآن كلمة مختصرة. هناك مجلس للذكر بسم الله عز وجل، أو مجلس للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولست بالأصل بدعة أخرى أنا أتبعها قولا وتحذيرا، لا أتبعها فعلا وعلما. هناك بدعة ثالثة وهي مجلس في الصلاة لله تعالى، في مجلس ذكر الله، في مجلس الصلاة على رسول الله، وفي مجلس الاجتماع على صلاة الله تعالى. نجتمع في وقت من الأوقات زي المغرب العشاء مثلا، نصلي فيه ركعتين لله تعالى جماعة، ناتوا بها الذكر فيه ما تماتوا لا توقف. ما موقف علماء المسلمين وطلاب العلم منهم فيما إذا إنسان خطر في باله البدعة؟ ندم يجعل هذه البدعة إلى ضلاله؟ صلاة ركعتين لله عز وجل، والأمر كما قال عليه السلام بحق الصلاة خير الوضوء، فمن شاء أن يستقل أو يستكبر. بعدين قال عليه الصلاة والسلام ندم الله على الجماعة، إذا بدل ما يصلي كل واحد لوحده ويصلي ركعتين لله عز وجل في وقت جائز ووقت مفروض، غير مغرب العشاء نختار الوقت المناسب ونصلي ركعتين لله جماعة، هل منكم من منكر؟ أما الذين يعرفون هذا الرسول وسنته يقولون هذا منكر. ليه منكر؟ لأن صلاة الله عز وجل؟ لا، لأنه أحيط بهذه الصلاة ما لم يشرعه الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المثال وحده يكفيني الآن من إطالة الكلام على أي مجلس ذكر وعلى أي مجلس صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مجلس صلاة الله جماعة في الظاهر إذا ما كان أفضل من تلك المجالس فهو لا يقل عنها في الفضيلة. فما الذي منع من هذا وشرعها الجواب عند العلماء والفقهاء، والسلام عليكم ورحمة الله.